الدنيا حالي. إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممات.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم ما بعد الثوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه الآيات تصف حال الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك، والذي كان في قفص الاتهام أمس وتم الحكم عليه. مشاهدي الكرام، حول محاكمة القرن كما سميت دوليا وعربيا ومصريا تدور حلقة اليوم مما بعد الثورة. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين، الدكتور إبراهيم إلياس عضو النقابة مجلس النقابة العامة للمحامين، رئيس اللجنة السياسية بالنقابة. مرحب بك دكتور.
أهلا أستاذ محمد.
أهلا بحضرتك. ايضا نرحب السيد المستشار الدكتور مجدي الجرحي نائب رئيس مجلس الدوله المصري. مرحب بك
استاذ. السلام عليكم.
اهلا بحضرتك. ندخل بالموضوع مشاهدينا الكرام مباشره، ويعني نسال سؤال يعني هو يعني سيكرر لضيفينا الكريمين. الحكم الذي صدر، كثير من الناس العوام ربما من النخب قالوا انه مسيس، هل هناك ما يسمى بحكم مسيس وحكم غير مسيس؟ سؤالي ليك دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه عايزين نركز على ثوابت قبل الاجابه. ان الشعب او المواطنين او الخلائق بتجتهد في العداله. فبدل من ان انا اخذ ثأري بيدي، تعرفنا على ان احنا نعمل هذا الرجل هو الذي يفصل. ثم ينال قبوله، ينال قبول من
ورضا الجميع.
فالعدالة لا تتصادم مع الشعور العام. وإلا هتدي فرص لخروج الجرذان ولخروج الإرهاب ولخروج زي ما عدت علينا فترات سابقة. القضاء المصري لا ينكر أحد دارس لطبيعته يضرب بجذوره في عمق التاريخ. وقضاء عظيم وشامخ. الفترة الماضية 30 سنة الماضية من سنة 75 تحديدا بدأ نوع من تسييس بعض القضاة. بعض القضاة
في القضاء الكبرى،
مش يعني لا شك بل استعانة في القضاء الكبرى، لكن الزج بالقضاة في موضوعات نالت من البعض فيهم، لكن الغالبية ترفع لهم القبعة. حتى قالت المستشار نهى الزيني ان هناك قضاء منبطح في 2005 وشارك القضاء في التزوير، هذا من المعلوم وبالضرورة
في الانتخابات البرلمانية
وفي غيرها في بعض القضايا الكبرى وفي غيرها. بس هذا الأمر الشاذ يمارس من بعض القلة الذين يرغبهم ذهب المعز
والسيف،
وهم طبعا مش هيرهبه بالسيف وإنما هو يرغبه. إن أنت لما تطلع من هنا وديك محافظ مش عارف تروح فين الى اخر الامور اللي احنا كبشر
او الاغراءات
يسيل العام، ولكن سيظل في السواد الاعظم على قدر من الهيبة والشموخ
وحسن العدالة المانية.
سيظل
يعني دكتور، يعني
بدليل ان كل الدول العربية بتتهافت على قضائنا المصري.
نعم،
يعني كل الدول العربية بتقف طابور عشان تاخد قضاء من عندنا. وانا لما رحت دبي شفت بنفسي حقيقة اللي عامل رفعة في دبي دي القضاء المصري بفرعيه، القضاء الجالس والقضاء الواقف. يعني هناك المحامين هم اللي بيحطوا المذكرات، وبكر بيه عبد الله هو اللي ماسك النائب العام المساعد، فبيديروا منظومه على ارفع مستوى. لكن السؤال لماذا لا يكون ذلك في مصر؟ كما لو ان للنظام يد ان يظل القاضي المصري مغيب عن الادوات ومغيب عن التكنولوجيا ومغيب عن الكمبيوتر، ويعني زخم كبير من الاوراق. هذه الاوراق اللي القاضي قال بالامس في قضية الرئيس المخلوع 60,000 ورقة او صفحة على مدار 250 ساعة من شهر اغسطس 2011 وحتى الان في 49 جلسة امر لا يستطيع.
يعني نستطيع ان نقول مثلا ان 95% من القضاة المصريين هم على درجة من النزاهة والشرف لا احد يطاولهم فيها.
طبعا
وال5% ربما سيسوا ربما يعني
تسرب اليهم تسلل اليهم لكن كانوا ازرع النظام.
طيب ساعة المستشار
السؤال كملتش قبل ما تنتقل للمستشار مجدي. فاحنا نقول القضية قضائية لكن العرف او الاعلام يطلق ان الحكم ده هو ايه اللي حصل بالامس انه حكم كان صادما للعدالة. الراجل قال مقدمة انتهت الى نتيجة
بحكم
فيها حول. يعني انت بتتكلم كلام
سياسة
كلام سياسة وبعدين المقدمة دي ليست من القانون في شيء. ومعنا مستشار جليل هيقول لك عمره ما بيطلع النص يقول مقدمة.
يعني في طوائف ايام سودة ولا ايام بيضة
في طوائف معينة اذا كسر حديثهم قل انتاجهم. لما تروح لطبيب قبل ما يعمل عملية يقعد يكلمك كتير خايب. لكن الدكاترة حتى تلاقي الدكاترة اللي هم شطار جدا ما تعرفش تتكلم معاه خالص.
مركز
وتيجي تقول له اوعى لو سمحت يعني اكيد يعني ربنا ما كتبش علينا. هتشوف بعض الدكاترة الكبار لا يستطيع احد ان يكلمهم. القاضي ليس له حديث الا في حكمه فقط. طواف اخرى حتى لما بتلاقي المحامي كثير الكلام تبقى قليل النصر والانتاج. لكن الراجل قال خطبة حماسية كما لو كان عايز يداري شيء معين. ثم نفى تماما ان يكون هناك دليل في القضية.
خلت من الأدلة
وخلت. ثم اذا به ياتي على رأس الاكابر ويدي 25 سنة مؤبد بحكم ان هو يعلم تماما انه سوف ينقض بما قال. ثم الازرع بتاعة الناس دي لو كان هم مشاركين طب هم دول الفاعلين براءة. الفاعلين
او براءة. الشركاء براءة.
لا ده هو يعني هو شاركه بتحريض او باتفاق. طبقا المادة 40 من قانون العقوبات. هؤلاء المساعدون هم المنفذون. طب كيف لك ان الفاعل الاصلي يختفي من الاوراق وتنفي وتخلو الاوراق من ان ده برصاص الشرطة وليس ادوات الشرطة وليس هناك دليل والمخابرات العامة لم تتفق ولم تساعد وكل الاجهزة تخلت عنك. ثم تأتي على ام رأس هؤلاء الاكابر في 25 سنة مؤبد. 25 سنة مؤبد. انا كنت احترم الدايرة دي احترام وارفع القبعة لو ادت كل براءة مهما كانت مرارة الحكم للناس.
طيب سعادة المستشار هل ترى ان هناك تسييسا في القضاء ولو بنسبة ضئيلة كما ذكر الدكتور ابراهيم؟
بداية انا لي تحفظ على النسبة اللي انت ذكرتها 95% لها بنسبة ظلمة للقضاء. احنا مما لا شك فيه ان البشر في الصالح والطالح في كل الفئات دي ما اختلفناش. في ناس والدكتور ابراهيم يعلم ان في ناس كتيرة بتطلع التفتيش بيطلعهم لو في عليهم
اي يعني في رقابة مستمرة ودائمة
بالنسبة للمشاركة في التصويت في الانتخابات دي حالات معدودة. والقضاء كان الاساس نادي القضاء هو واقف ضد الموضوع ده وكشف هذا الموضوع. عشان كده موضوع التسييس بصفة عامة انا مش بتحفظ عليه بنسبة 100% ولكن بتحفظ عليه بنسبة غالبة يعني. لكن انا اعتقد او تصوري من بعيد ان في ناس بتبقى متطوعين اكثر منها مضغوط عليها او مطلوب منها
او ملكين اكتر من ملك.
بالضبط يعني في ناس بتقدم
دون ان يطلب منها
ودون ان يطلب منها.
يعني هم شايفين التوجه فين السياسة العامة فين
في بعض الاشخاص
زي بعض الاعلاميين في التلفزيون الحكومي
كل المجالات
زي بعض الاعلاميين في التلفزيون الحكومي مش مطلوب منه انه يشكر لكن بيشكر
لكن لما بالنسبة
لما
بالضبط. لكن نيجي للحكم بتاع امبارح. اولا طبعا موضوع طبعا كلنا عارفين والدكتور ابراهيم وحضرتك برضو قريب من المجال وعارف ان احنا ما ينفعش نعقد الحكم ونقول ده خطأ او صح. ده مبدئيا ما ينفعش نتكلم في مجال ان قال الجزئية الفلانية والجزئية الفلانية دي غلط وبالتالي كان المفروض يعمل كذا. لا ده كل مجال وحاجة يطعن على الحكم يا مجال البحث العلمي سواء دكتور بيدرس في كلية الحقوق للطلبة يحلل كده او باحث بيعمل رسالة ماجستير يحلل الحكم ينتقده بالتفصيل او الطعن عليه. دي مجالات
الوضع. انا معاك هتكمل بس انت بتقول لا يجوز يعني مناقشة الحكم. هنا عندنا يعني ليس هناك نص دستوري يقول ان احكام القضاء لا تناقش. هذا امر. الامر ده صوت اخر يقول هذا يعني.
ما هو في رأي بيقول كده.
الصوت الاخر ان هذه القضية بهذا الحجم وسميت محاكمة القرن يعني هتكمموا افواه الناس انها تتكلم في الحكم القضائي؟ بس هي دي القضيه.
لا ليس تكميم افواه اولا. ليس تكميم افواه ومش بنتكلم على موضوع ان الحكم يعني هو مجاله دي حاجه قانونيه. انا لما بطلع زي المثال اللي قاله الدكتور ابراهيم ان في طبيب النهارده اخطا ما بطلعش اقول ان كان المفروض يعمل يخيط كذا ويحط نسبة البنج كذا ويعمل التحاليل كذا ويبقى مشارك معاه في العملية فلان والكلام ده مجاله شكوى لجنة بتقيم اللي عمله
عمله الفني
فده بالضبط. عمل فني هو ده عمل فني فده مجاله قطعنا عليه قدام محكمة النقض هتقول ده صح ولا غلط ده المقصود من هذا الكلام. من ناحية اخرى
لكن يجوز الكلام
الكلام من ناحية انا لو تعرضت الجزء او اي جزئية اتكلمت فيها هيبقى في اطار العموم وليس المقصود بيها ان انا بحدد جزئية الحكم نفسه. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا ممكن اطلع اقول والله الحكم قال كذا وكذا وكذا. ثانيا كل كلام بيأخذ منه ويرد عليه. يعني انا النهارده المحامين بتوع المدعين بالحق المدني ليهم وجهه نظر، محامين الدفاع ليهم وجهه نظر، النيابه ليها وجهه نظر، كل واحد بيطلع يقول وجهه نظره او المبررات والدفوع والاسانيد اللي بتبرر اللي هو عايزه
او تبروز فكرته.
فبالتالي المواطن
اشتبكوا امبارح.
لا انا عايز اقصد ان المواطن بيحصل له ممكن سمع دي وما سمعش الرد عليها. فبيحصل له نوع من التكوين او توجيه للفكر
او نقول الضبابيه في الراي. يعني ده مش الراي وراي
اخر الراي الاخر. وده اول مجال فيه الراي والراي الاخر اللي هو القانون، الحجه بالحجه. يعني 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 ما ينفعش، لازم الحجه بالحجه. فجزئيه غير كده الاسباب بتاع الحكم لم تنشر.
يعني عشان نعلق عليه.
دي حاجه. انا بتفق مع الدكتور ابراهيم في جزئيه ان المقدمه دي ليس لها محل، وانا قلت الكلام ده امبارح في احدى المحطات ان دي ما كانش ليها محل.
كل الناس اخذت
على دي ملهاش محل من الاعراب على الاطلاق. يعني
ضد العرف القضاء.
وقد تكون، مش عايز اقول قد تكون سببا في بطلان الحكم، قد تكون، انا مش عايز اجزم انها تكون سبب بطلان الحكم، لكن انا بقول بصيغه العموم قد تكون سبب لبطلان الحكم. ومش عايز اوضح اكتر من كده. يعني بدون دخول في الجزئيه دي.
طيب دكتور ابراهيم، البعض يقول انه يجب احترام القضاء ولا يجب تشكيك فيه ولا تعليق الاحكام.
والله عايز اقول لحضرتك، انت زي انت الواجب تحترم والدك لكن بتناقشه، واخد بالك، واحيانا الصوت يرتفع لكن تبتغي بين ذلك سبيل. المحظور جنائيا ان انت تنال من الهيئه التي اصدرت الحكم ومن الحكم بنت، يعني تسب المستشار، ان انت تقول ده مرتشي، ان انت تقول ده كذا، ده محظور وما فيش حد شال كده. وانما زي ما صدمك الحكم وعملك تشك كده.
طب كيف تقع هذا الحكم يعني وانت محامي من وجهه نظرك؟
انا تسمرت. يعني الراجل زي ما كنت دخلك من درجه، احنا كنا مره في اوروبا وحطونا في حجره بخار وفجاه دخلونا في ميه تحت الصفر. الحالة دي هي اللي حصلت في الحكم. الراجل بدأ زي المستشار مجدي في مقدمة يعني اختلفت تماما عن النتيجة، يا ليته لم يقولها. دغدغ مشاعر الناس وهيئ الناس ان في اعدام، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك،
بس سؤال، هل الاعدام يجوز بعد الـ80؟ مش بيقولوا
مفيش ما يحصل. فعايز اقول لحضرتك
طلع اشاعات يقول لك ده 80 فيقدموه ازاي؟
ما هو الحديث غير تقريبا، الحديث غير المتخصصين. فاحنا بنتحدث عن قضيه زي ما قلت سيادتك، قضيه القرن. وبعدين دلوقتي بقى كله على الهوا. والراجل هو اللي اداك اللي انت تتحدث معاه. يعني لو تعرف، لو كان زي ما قول مجدي بيه لسه الاسباب، لا هو قال اسباب، هو قال خلاص، ما هو قال مفيش دليل وخلت. انا معايا الصفحه لو اجيب الحيثات اللي قالها كلها. وقال على مدار 21 دقيقه مقدمه طويله فيها غلطات لغويه وفيها منطقا وفيها ده كلام الدفاع. لكن احنا كشعب وكموضوع اكتر من 1000 واحد قتل واصيب وثوره قامت بجد بقى وبحق في البلد، ما ينفعش انت تيجي تصدم الناس. طب مين اللي قتل المتظاهرين؟ انت كقاضي كنت لازم تحقق تحقيقا قضائيا، اما لو في قصور من النيابه العامه في تقديم الدليل تحيل الى النيابه العامه مره اخرى لتقديم المتهم الاصلي. لكن انت كده اهدرت الدماء والدماء لا تضيع. انت ضيعت الدماء في الارض كقاضي وثق فيك اكثر من 90 مليون، ثم على مدار كل الجلسات وتوقعنا منك انت 70 سنة مقدرين ان الدائرة والقضاء في مصر لازم يعاد النظر في القضاء المصري، ليس انتقاصا من قدره وانما نقدا بناء لصالح. وكنت بتكلم مع مستشار مجدي قبل كده قبل ما ندخل هنا ان القضاء المصري محتاج روشتة اصلاحات، ده مطلوب حقيقة.
الناس طلبت امبارح تطهير،
يعني كلمة يعني
لائقة بالمصر. طيب يعني ناتي عليها مشاهدي الكرام بعد ان يعني ناخذ تقريرا مفصلا يعني، ثم نعاود اللقاء بحضراتكم.
فاذا بزغ صباح يوم الثلاثاء 25 يناير سنة 2011 أطلت على مصر شعب فجر جديد لم تره من قبل.
لم يتوقع ملايين المتابعين لجلسة النطق بالحكم في محاكمة القرن بعد هذه المقدمة المؤثرة أن يأتي الحكم صادما لهذا الحد.
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابي، اولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما اسن اليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل اخرى موضوع الاتهام المسن اليه بامر الاحالة، ثانيا بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، خامسا ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد حسن محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر أسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مما أسند إليه كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة، سادسا بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوة الجنائية، ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وكحق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
حكم إذن على الرئيس المخلوع حسني مبارك بالسجن المؤبد لمسؤولياته عن مقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير من عام 2011 التي أطاحت به، في حين تم تبرئة 6 مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية من هذه التهمة، ما دفع آلاف المصريين الغاضبين إلى التظاهر احتجاجا على الحكم الذي وصفوه بالغير منطقي. فمحكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمين بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليات حبيب العدل في ضوء ما أسند إليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين، بينما برأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم الذي حكم غيابيا. في المقابل قضت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات الموجهة إليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى مبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على الملياري دولار، وذلك بإسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله للكيان الصهيوني بأسعار متدنية أقل من كلفة إنتاجه. في سياق متصل كان القاضي أحمد رفعت قد قال في حيثيات حكمه إن التهم الموجهة إلى نجلي مبارك علاء وجمال بشأن استغلال النفوذ سقطت بالتقادم، وبالتالي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما، إلا أن جمال وعلاء مبارك اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة سيظلان في الحبس الاحتياط على ذمة قضية أخرى هي التلاعب في البورصة بناء على قرار صدر الأسبوع الماضي من النائب العام. وفور النطق بالحكم هتف محام أسر الضحايا باطل باطل، والشعب يريد تطهير القضاء، وتلا ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة، كما وقعت اشتباكات خارج قاعة المحكمة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من أسر الشهداء الذين رأوا في الحكم إهدارا لحق أبنائهم. الرئيس المخلوع نقل فور إعلان النطق بالحكم بناء على أمر من النائب العام المصري إلى مستشفى سجن مزرعة طرة بالقاهرة بعد أن كان يقيم منذ بدء المحاكمة في أغسطس الماضي في المركز الطبي العالمي شرق القاهرة، وهو مستشفى تابع للقوة المسلحة. محامو الرئيس المخلوع قالوا إنهم سيطعنون على الحكم بالنقض، بينما بدأت النيابة العامة ممثلة الادعاء هي الأخرى في الطعن على الحكم بتبرئة ابني الرئيس المخلوع ومساعد وزير داخليته. في المجمل أثار الحكم غضب الشارع المصري الذي رآه متناقضا ويمهد لبراءة الرئيس المخلوع ووزير داخليته بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة، وأنه يعطي مؤشرا على عودة النظام القديم، ما يستوجب اصطفافا ثوريا كي يتمكن الشعب من انقاذ ثورته. وفي خلفية الحدث تبقى العبرة من رئيس حلم بحكم مصر مدى الحياة دون مراعاة لحقوق الشعب وتطلعاته، فكان مصيره السجن مدى الحياة.
استمعنا مشاهدينا الكرام الى هذا التقرير مع ضيوفنا الكرام. سؤالنا المباشر للمستشار مجدي الجرحي نائب رئيس مجلس الدولة، يعني تعليق سعادتك سعادة المستشار وانت كقاضي، يعني انا سمعت تعليق الدكتور ابراهيم الياس كمحامي، تعليق انت كقاضي على هذا الحكم، ربما وصلك من الحياثيات ما وصل، فهمت منه ما فهمت وانت تجلس على منصة القضاء كالمستشار احمد رفعت.
لا، هو تعليقي بالنسبة للحكم بدون دخول في تفاصيل واسباب، لان ده المفترض ان انا مش مؤيد ان انا اتكلم في التفاصيل والاسباب.
على اعتبار ان ليست الاوراق
انا لديك. هتكلم بصفة عمومية. بصفة عامة انا اتصور طبعا لو افترضنا ان هناك حكم مماثل لهذا الحكم صدر بذات الوضع، ان في خلل ما وعجول تفسير لي اللي قد يكون هو يصحح هذا الخلل. الخلل ده في ان حكم على ناس في نفس الجريمة على البعض وتبرئة البعض، مع ان المفترض ان البعض الذي برأ هو الفاعل. المفترض
ده بقى دكتور ابراهيم ازرع ازرع
انا عايز اتكلم على الحكم انا بس
بصفه عامه،
بصفه عامه المفترض ان الفعل. وغير كده قانونا في 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 القانون العقوبات المصري الفاعل عقوبه الفاعل هي عقوبه الشريك. يعني ده حتى قانونا يعني ما
او عقوبه الشريك هي عقوبه الفاعل.
يعني بيعاقب بالعقوبه واحده. فده اللي من اول
استغراب
استغراب اللي مش مفهوم اللي مش واضح. انا فسرت تفسير من عندي قد يكون صح وقد يكون خطأ، ولكن انا اعتقد في ضوء اللي قيل من المحكمة من ان مفيش ادلة ومفيش كذا والاسلحة دي غير الاسلحة
اللي ضرب دي ولا صادرة من مصر
اللي ضرب دي، يبقى معناها ان هنا دول مش متهمين، يبقى اتصور ان الادانة هنا عن الحماية وليست عن الفعل، عن عدم الحماية،
يعني إدانة الرئيس وحبيب العدل عن الحماية،
عن عدم قيامهم بالواجبهم في حماية المواطن
على اعتبار مسؤولين عن أمن المواطن.
بالضبط، أنا ده استنتاج
شخصي. طيب. تمام. الباقيين بقى ما هم كانوا مسؤولين مباشرين عن هذه الحماية حتى لو لم ينفذوا ويقتلوا المتظاهرين،
يعني برضه منطق قد يكون صح. يعني أنا مش دي الجزئية اللي أنا مش فاهمها، أو الموضوع سبب التبرئة هنا والإدانة هنا إيه، مع أن الاتهام واحد او الاتهامات واحده والوقائع واحده، دي غير واضحه بالنسبه لي. وقد يما تعلن او تنشر اسباب
حيثيات
الحكم قد توضح هذا
على هذه الابعاد عموما. يعني مشاهدينا الكرام ناخد فاصل مع حضراتكم ونعاود اللقاء بضيوفنا الكرام وهذه الحلقه مما بعد الثوره حول ما سمي بمحاكمه القرن في اول مره يحاكم فيها رئيس مصري في محكمة مصرية وطنية، ويعني على مدار تاريخ مصر وحتى ما قبل التاريخ لم يحاكم أي مصري ولا أي فرعون حاكم مصر على الإطلاق. هذه السابقة الأولى وإن شاء الله لن تكون الأخيرة.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من تراب. يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها والترابها من وكان في الدنيا ما.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة من بعد الثورة محاكمة القرن، واسمحوا لي أن أجدد لضيف الكريمين دكتور إبراهيم الياس عضو النقابة العامة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين رئيس اللجنة السياسية. نجدد لك التحية دكتور. أيضا نجدد التحية للمستشار الدكتور مجدي الجرحي رئيس مجلس الدولة. نجدد لك التحية المستشار. أهلا بك دكتور إبراهيم. مباشرة محامي المدعين بالحق المدني وبعض الناس بعد الحكم هتفوا الشعب يريد تطهير القضاء، هل توافق على هذه الجملة أولا، ثم هل يحتاج فعلا القضاء إلى تطهير؟
حقيقة قضاؤنا يحتاج إلى حزمة من الإصلاحات، ونادي بذلك منذ زمن بعيد، وهذا لصالح الناس اللي هم عندهم طهر وشرف في القضاء وهم كثر. بيلاقي زميله اللي هو يعني بيقبل حاجات كثيرة وهكذا، هو عايز حاجة تؤكد ثقته في عدله إنه هو عفيف، لأن القاضي يعتزل الناس. والقضاء والقضاء المصري طول عمره نزيه وشريف. لا شك ان فساد السلطة في 30 سنة والثلاثة عقود دي
طال المؤسسات كده،
طال كل انسان وكل مؤسسة. ما اديك شايف عمل نوع من يعني عقم الكل اللي تعاملوا معه. فاحنا نحتاج الى اشياء،
وبالتالي في مستشارين خرجوا عن الخط يعني. يعني زي مثلا مستشار زكريا عبد العزيز كان معارضا، و يعني المستشار بسطويسي او المستشار مكي
احمد مكي اللي هم جابت الاستقلال وعانوا وقاسوا وما زالوا يعانون
بالضبط يعني.
وفي ناس
من النظام السابق هم مشوا يعني،
وفي ناس فهمت اللعبه منين.
المستشار مجدي الجرحي كان احد
الراجل العظيم يعني.
لا لا
عايز
كان من المعتصمين.
عايز اؤكد ان المستشار مجدي والمستشار مكي والمستشار زكريا عبد العزيز منهم الالاف المؤلفه حقيقه. وخلي بال حضرتك انت ممكن
الذين قالوا لا للنظام السابق
غير ما يقول لا هو يعني. متعفف هو متعفف بدون ان ينطق وصامت صمت الجبال. وده ودول يعني يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف حقيقة. حقيقة احنا لازم الناس دي نديها ثقة. لما بقول التطهير ما فيش حد يكره الطهارة، طهارة واجبة، ولازم انت تطهر نفسك بنفسك ولازم تصلح نفسك بنفسك. فما الكلمة لا تأخذ على المعنى السيء ان احنا يعني نسيء الظن بالجميع. لكن هذا القاضي حينما دغدغ مشاعر الناس ثم كانت احكامه متناقضة ظاهريا قبل ان تصبر غورة حكمه هذا، رد بس على مقولة المستشار مجدي ان هو بيتكلم ان ليس عقابا على تهمة الاشتراك، تهمة الاشتراك المادة 40، وانما لربما كان واجب عليه الحماية فلم يحمي. ان هو قال في حكمه بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسنى إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع طبقا المادة 40. وكاتب ايضا في المواد اللي استند اليها ما اشار اليه والمح المستشار مجدي المادة 145 بس عقوبتها لا ترقى الى المؤبد، وبالتالي دي تجب يعني الاشتراك. يعني عندنا في العقوبات في عقوبة مثلا 3 سنين واجب عليك في نفس الواقع، وعقوب 10 سنين بيعاقبك بالاعلى بيجب. فهو هنا ايضا عقبه بعقوبة ان هو المادة 145 بس ما فيهاش المؤبد، فيها السجن. هنا بقى الاشتراك المادة 40 فيها العقوبة، يعاقب الشريك بعقوبة الفعل الاصلي. سقط منه ومن عقد ادانته اهم حاجة اللي هي الفعل الاصلي. يا ليت هذا المستشار عشان كنا نرفع له القبعة كمتخصصين غير الشعب ادى براءة للجميع. كنا نقول لازم نستنى ونتريس ونقرأ، لكن هو يعني افصح عن اسبابه. وبعدين عايزين نقول ايه المشكلة لما نطالب باصلاحات قضائية، ايه المشكلة، ايه جريمة الشعب الان.
السؤال للمستشار مجدي ايه المشكلة يعني، هل توافق على كلمة تطهير القضاء اولا، ثم يعني هل القضاء يحتاج الى تطهير فعلا؟
لا انا طبعا كلمة التطهير طبعا بالنسبة لي مرفوضة كلفظ لان مفهومه عند العامة غير ساوي بالمرة. واحنا اتفقنا ان كل فئة فيها الصالح والطالح، وقد يكون في نسبة قليلة او نادرة غير سوية، فبالتالي
هذا لو الاصلاح الثوب الابيض
بالضبط كده. فالاصلاح ما اختلفناش، الاصلاح كلنا نبغى للاصلاح ونريده وما فيش اي مشكلة فيه، ده من ناحية اللفظ وكده. ولكن مش كل اللي ما يعجبوش قضية او ما يعجبوش حكم
ينبغي للحديث والمقاهي،
ده موضوع شأن قضية يتعلق بالقضاء، يتعلق بما المتعاملين معهم أو طرف القضاء الآخر المحامين، لو في قانون السلطة القضائية مرتبط بالموضوع. ولكن مش كل واحد يجي يقول لك احنا واحد تقاضى عليه اتحكم عليه في مخالفة مثلا اشغال طريق ولا حاجة ما يعجبوش الحكم ولا قرار إزالة ما عجبوش، يجي يقول لك نطلع نطهر القضاء. يعني طب وبعدين واخرتها ايه؟ هيبة القضاء ايه؟ وفين سلطة الدولة وهيبة الدولة؟
كل واحد عمل نفسه مستشار،
ما هي دي المشكلة. يعني احنا
كل واحد حط نفسه على المنصة وقاعد ينظر
كل من هب ودب بيطلع يقول لك الحكم حلو، ده في ناس يطلع يقول لك الحكم حكم كان المفروض يحكم على فلان بكذا وفلان بكذا. انا يعني ايه كان المفروض؟ والله شوف التلفزيون بيقول ايه. ما ينفعش كل واحد كل من هب ودب يطلع يقول الحكم يعمل كذا.
بس في الاحداث الجلل يا مجدي بيه بتبقى الامور يعني
زي ما قلت الامور حلقه يعني قضيه عامه يعني قضيه كبيره.
يعني انت عندك كم قضيه؟ الراجل احمد رفعت شوف اديله 70 سنه اعتقد ما في حياته ما جاتش غير القضيه.
وهذا
هبا ودبا، وانما لازم نعيش مع الناس التي
ما جدوى. انا مش انا لا بعترض على موضوع الشهداء.
طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه،
ما جدوى هذا الامر.
انا عايز اقول لسيادتك حاجه، احنا افهم ام سليمان؟ سليمان عقب على ابيه داود
عليه السلام.
وقال للراجل بعد ما خرج من عند ابيه القاضي سيدنا داود عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، ماذا حكم داود؟ قال حكم بكذا. قال كان واجبا ان يحكم بكذا. وداود وسليمان اعوذ بالله الرجيم
اذ يحكمان
في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها مين؟ سليمان. وكلا اتينا حكما وعلما. فاذا تعقيب سليمان على داود وهو نبي وعظيم ومهذب وذو خصال النبوة، ما بالك لما يكون واحد مكلوم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.
ماشي ما اختلفناش، بس قياس مع الفرق يا دكتور. انت بتكلم على انبياء، انت بتكلم على النبي بيعقب على كلام نبي حتى لو
من باب اولى.
لا مش من باب اولى ان يجيب يعني حد من الشارع يعقب يعني على يقول انه يحكم كذا، يبقى من باب اولى. ده من باب اولى لو القاضي عقب على كلام حكم عرفي عرفي في الناس اللي بتقعد وقال لك كذا، يبقى ده افهم
على اساس عندك
القانون وليس من باب اولى المواطن العادي.
لو كان محظور الحديث عاقب الاحكام واعتبرناها
انا مش بتكلم
في فرق بين كان محظور على سليمان.
ثانيا لا انا مش بتكلم، محدش قال مقدسه ومحدش قال ان احنا بنتكلم في الفكره. الكلام يبقى معقول، الكلام يبقى ما يطلعش واحد يقول لك المفروض كان طلع حكم كذا والمفروض عدم كذا وادى فلان كذا. يعني
ما ده يقودنا الى تغيير المنظومه في القضاء.
لا انا بتكلم على
انا مش هدي قاضي في 70 في عمره عنده 70 سنه وقدامه 70 60 الف قضيه وما عندوش لحتى جهاز كمبيوتر ولا عنده تسجيل الشواهد دي اللي على مدار 450 ساعه كما قال في 49 جلسه على مدار 10 شهور نسي وذكر، كيف يرجع للورق وخط سعيد اللي هو السكرتير بتاعه سكرتير الجلسه اسمه سعيد من البدرشين راجل محترم اعرفه خطه يعني يقرا بصعوبه وبعد كده يرجع بقى ياخد لي كام شهر ويرجع يقول لازم تعاد المنظومه. يبقى القضاء المصري محتاج الى ان يسر فيه اصلاحات، يسر فيه تحديث، يسر فيه ادخال الاشياء الحديثه عشان نطمئن ان هذا القاضي مواكب.
طيب ساعات المستشار يعني هناك
ده لا ينال من القضاء
يعني ما اختلفناش، بس احنا بنتكلم في المبدا نفسه اللي بيحصل. المبدا اللي بيحصل ده ما جدوى، الفكره نفسها غلط. ما جدوى
لا تغير من الواقع حاجه،
مش هيتغير حاجه. لو انطبق الجبل الشرقي على الجبل الغربي بلغه البلد بتاعتنا مش هيتغير حاجه.
بس هو القضيه يا سعاده المستشار ان 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 يعني الناس بتتكلم يعني ثوره بقى وكله بيقول يعني
هي مش عمليه ثوره
بقينا مكلمه
هي مش عمليه ثوره عمليه ان يبقى الناس تفكير عملي تفكر في الصح تفكر في ايه. ده القاضي زي ما بيقول الدكتور ابراهيم دلوقتي مش موفر له حاجه. القاضي لما تخش الجلسه بتلاقي الرول قدامه الدايره قدامها 400 و500 قضيه وفي دوائر 600 و700 زي ما بيقولوا بتغزل بريد الحمار.
طيب لازم
طيب ماشي
المقابل لحضرتك
في ظروف وضع امر واقع
لكن هناك صوت اخر يقول ان يعني هل مثلا واقع أن يبرأ مساعدي العدلي، ويعني مثلا منهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ما في أحد في مصر يعني إلا من رحم ربك وقليل منهم إلا وأوذي من هذا الرجل، بل أشرف على تصفيات جسدية بنفسي، فكيف يخرج هذا براء؟
أنا عايز أقول حاجة. أولا لازم نفرق بين حاجتين، المتهم يحاكم أيا كان المتهم، بيحاكم على وقع أو وقائع معينة، ممكن يكون ارتكب كل الموبقات لكن دي مش اللي قدام القاضي، يعني مش ده الموضوع اللي موضوع القاضي، هو متهم بواقع محدد او وقائع محددة او قدم للمحاكمة او المتهمين دول سين او صاد او عين قدموا للمحاكمة في وقع او وقائع او عدة وقائع، الوقائع دي لها ادلة ولا ملهاش ادلة، القاضي لا يملك ان يحكم في غير الواقعة المعروضة ولا على غير المتهمين الموجودين غير اذا ضم حد باجراءات قانونية في المحاكمة. فانت محدد، قد طب ما انت ممكن تقدمهم بوقائع اخرى باتهامات اخرى بجرائم اخرى، ان شاء الله تقدمهم بعشر،
يعني تقصد ان القاضي لا ياخذ بسيره الشخص، ما ياخذ الاوراق التي قدمت لينا
والوقعه المحال بها، وقعه الاتهام هو احيل بالواقعه الفلانيه التي تشكل طبقا للقيد والوصف بتاع النيابه اللي بتحوله تشكل جريمه جنائيه طبقا للماده كذا والماده كذا من قانون العقوبات. انت حاولت بوقعه واحده ماشي، حاولت بعشرة ماشي،
كون انه تم اغفال مثلا هذه الوقائع الكثيره ولم تقدم ادله منها ده لا ينفي ان هو يحكم على هذه فقط،
يعني المحكمه حكمته في ضوء ما قدم، يقدم لمحكمه اخرى بوقائع اخرى
ولا عنده مستندات يروح يقدم
بالظبط،
انما ده مش قول مؤسس يعني ولا كلام،
مفيش مشكله فيها، هو مش معناها براءه يبقى براءه، هو اتبرأ من كل حاجه، هو براءه النهارده برئ من 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 اتهام معين او عده اتهامات معينين، قد يكون في عدد اتهامات اخرى.
طيب دكتور ابراهيم، هناك من يقول النيابه قصرت في عرض ملف القضيه اثناء المحاكمه، هل ترى السند لهذا الراي؟
انا عايز بس حضرتك تديني فرصه يعني اقول ان الشعب عنده عذره في ان هو يبقى هائج وثائر. قبل هذه
وساعات المستشار دكتور تعليق قبل ما تكمل حوارك عفوا المقاطعه، قال لك هيجيب ايه النتيجه؟ الحكم صادر وانتهت القضيه، في طرق قانونيه لنقد هذا الحكم، ليس بالتظاهر في الشارع ولا بالخروج ولا بتعطيل الناس ولا مصالح،
احنا عايزين نقول زي عبد الحليم حافظ لا يسلم بالمكتوب ولا هرضى ابات مغلوب. اولا الانسان حتى الحيوان لو انت كنت قاضي وحكمت عليه لازم يبقى ليه صوت وله انين ما تقدرش تمنع وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وبعدين ربنا بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فواحد حاسس بظلم سيبه يسبك وفي حدود المتاح، لكن مش معقول انت ابنه مات وفي ناس ابنها الخمسه مات او في هذه الظروف وليه القتله الان يتسامر مع اهله ويسافر يروح شرم الشيخ ذهبوا الى منازلهم. فبالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكانهم؟ ما احنا عايزين نحط ما هي العداله عظمتها، ضع نفسك مكانهم انت الان. فاذا احنا لا نصادر نجل القضاء، بس احنا عايزين قضاء يسلي الصدور. احنا محتاجين قضاء، ايه ناقصك في القضاء؟
بس القاضي بيحكم ورق زي ما قالك سالت مصطفى،
القاضي يحكم
ولا براي عام ولا بتلفزيون ولا باذاعه،
هذا الامر هذا الامر ليس موجودا في مصر، هذا امر نوع من
الحمد لله.
هذا الامر ان هو لا ملوش له ولي حقيقه لي لا بيحصل، لا انا مش عايز لا تستشهد بقاضي في امر، لكن انا اجيب لك الواقع.
عبد المعز ابراهيم
المستشار عبد المعز ابراهيم ثبت من القاضي انه اتصل به في قضيه الاجانب الامريكان في بتاعه التمويل
اللي خرجوا في الطيارة،
فده ثبت خلاص، مش عايزين احنا بقى نضغط.
طب نسال مجدي بيه يا سعاده المستشار، هل يمكن ان يؤثر عليك الراي العام؟ يعني مثلا انت امامك قضيه منظوره، فإذا بكل الصحف والقنوات الفضائية الشهيرة والغير شهيرة والمغمورة وغيرها كلها بتركز على هذه القضية، هل تأخذ معلوماتك أحيانا من الرأي العام أو ترى توجه الرأي العام رايح فين فأنت تقول بس الأقصى عقوبة لو الرأي العام بيقول كده أو تخفيف العقوبة تخففها؟
أنا توضيح للأول الدكتور إبراهيم، أولا هو الواقع بتاع المستشار أبو معز إبراهيم، أنا من ضمن اللي طلبت وبرنامج تلفزيوني بمحاسبة المسؤولين عنها أيا كان أيا كان المفروض يتحاسب عنها، بس هي دي تدخل في شؤون العدالة وليس تأثر بالرأي العام، يعني هي يعني ده تدخل في العدالة. أنت لو بتسألني شخصيا أنا عن نفسي وربنا أعلم أنا ماليش دعوة باللي بره، أنا ليا الورق والورق ثم الورق، ما غير كده ما فيش. لكن قد يتأثر البعض، ما اختلفناش.
قد يتأثر البعض مباشر يعني،
فضل قد يتأثر البعض وده اختلاف.
انا عايز اقول لحضرتك، فكان قبل هذا الحكم فوجئنا بعد طول غياب ان جه علاء وجمال مبارك وتم تقديمهم في قضية بتاعت البورصة وبيع بنك من البنوك بايام قبل هذه. ثم تم،
تقصد ان الحكم كان معروف سلفا يعني؟
انا عايز اقول لك الشواهد اللي تخليك انت يكاد المريب
يقول في المسألة.
ثم فوجئنا ان سجن ثرى يبنى له السور يرتفع، ويعني افتكروا دلوقتي تجهز المستشفى الان، مش عايز اقول لك مش في خطة معمولة ده الان. ثم فوجئنا بكمية الشرطة العسكرية على منزل المستشار احمد رفعت من ساعة ما بدأ في القضية من شهر اغسطس 2011 الى الان، ما فيش عليه حراسة، حراسة من الجيش ليلة الحكم. ما كل مرة بيروح ويتكلم ما فيش حراسة عليه، حراسة غير طبيعية، يدركها ان هم جيرانه في هذا المكان، كل الطرق المؤدية احمد رفعت مغلقة بالشرطة العسكرية. ثم جاءت القضية ورقينا الخطبة الرندانة من الكلام المعسول، ثم النتيجة الغير متفقة معها والتي تناقضت ودخلت في جدل كبير.
اتفقنا ان الميادين والخروج اليها تعطيل الناس، ويعني الخراب الذي نعيشه يعني او جزء من هذا يعني الخراب سببه خروج الناس للشارع. يعني ما الذي تبقى لدى المدعين بالحق المدني واسر الشهداء لنقد هذا الحكم؟
انت عارف ان النقد، انا اقول لك الاسباب اللي بيقولوها المحامين في مذكرة الطعن بالنقد، الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. ده أول سبب، لازم الأسباب دي تكون موجودة، الأسباب الأربعة دي. القصور في التسديد، الفساد في الاستدلال، الفساد في الاستدلال، الخطأ في الإسناد. دي الأسباب اللي لازم تكتب، لو ما كتبتش تحت هذه العناوين لا يقبل النقد. لازم تكتب الفساد في الاستدلال. فهذه الأمور معروفة للعرف القضائي، فالمحامي سوف يكتب مذكرة، والنائب العام طعن اليوم كما قيل، طعن اليوم وجات له الحيثيات وطعن، لان الحكم واضح تماما، والرئيس مبارك لا يطعن ويقبل، كل الطعون سوف تقبل. لكن بقي ان الدولة ينبغي ان تخصص،
ازاي يعني لماذا هذا الجزم يعني؟
يقينا ممن قاله الرجل هو في احكامه، قال ما فيش دليل وخلت ولا اي دليل، ثم يعاقب الشريك ويفلت منه الفعل الاصلي، فكأن هو بنفسه قدم لأهالي المحكوم عليهم ولمحاميهم، قدم لهم الدليل للطعن. وكما قال وألمح المستشار مجدي ومنعه حياء القاضي، أن الخطبة العصماء اللي استمرت 21 دقيقة حملت في طياتها هي أسباب النقد الحكم.
طيب سعادة المستشار، البعض يقول أن مبارك سيقبل طعنه ومنهم طعن الدكتور
بالتأكيد،
وبالتالي هياخد براءة، وخاصة أن هو براءه أصلا اللي نفذوا الجريمة الفعلية لقتل المتظاهرين في الميدان.
لا، هو موضوع انه يقبل الطعن، الطعن بالنقد، النقد بيتحكم الحكم، وده مش مختلف مع كلام الدكتور ابراهيم. يعني عشان يقبل الطعن بالنقد من اي طرف وتعادل المحاكمه، يبقى المحكمة النقد هترجعها للمحاكمه من جديد قدام دايره اخرى بمحكمه الجنايات،
وممكن تتصدى في التعديل الجديد، ممكن تتصدى لو القضيه جاهزه حسب التعديل الجديد بتاع محكمة النقد.
بس هو اللي ماشي في محكمة النقد عادة في القضايا دي بترجع وتروح، حتى في قضية هشام مصطفى ما رجعتها، ورغم ان ده بعد التعديل
يجوز لهم ان يطلبوا،
اذا رأت ان كده دي الدليل العليا، بس هو
واللي عنده ادلة اخرى يقول.
فهو موضوع ال ان هو الطعن كله هيطعن بالنقد ويقبل الطعن او لا يقبل، ده حكم، هي بتحكم الحكم فعلا، هي دي بقى اللي هتيجي هتقول ان الحكم ده اخطا ولا ما اخطاش. هي ما بتعرضش لاي حاجه غير ان هي بتحاكم الحكم مدى مخالفته ومطابقته للقانون من عدمه.
طب دكتور ابراهيم، انت ليه اجزمت ان النقد ممكن يقبل ممكن ما يقبلش؟
اول مره في حياتي اتجاسر واحكم، طول عمري بقول حتى للسادة الزبالين اللي معانا، لما اسأل من اي حد ان الحكم الا لله، اول مرة لا حكم بهذه، يعني يسمح المستشار احمد رفعت بهذه الخف، يعني يا ليته لم يقل الخطبة العصماء دي، يعني يا ليته قد التزم وقال حكمة المحكمة، كنا انتظرنا لا شك، لكن هو افصح. وبعدين اللي جننك ان هو اخلى سبيل كل المساعدين، يعني مش ممكن، طب الفعل الاصل مش موجود، الاصل مش موجود، استحاله الشريك يعاقب، لان اولا انا اقول لسيادتك حاجه، لو تاذن لي
اتفضل.
يعني انا عايز اقول لحضرتك الحكم الحكم ادي ادي الاهرام النهارده شهاده المشير
المشير شهاده المشير وسليمان ووجدي والعيسوي امام المحكمه
كلهم براءوا مبارك صراحه قال لك ما حصلش وانا ما عنديش معلومه ولا استحاله والرئيس ما طلعش قرارات ولا ادى لوزير الداخليه. طب هو استند لمين ان يدين الرئيس مبارك؟ اذا انت في الناس اللي الشهود اللي قطعت ان مبارك ليس بمدان وانت ادنته والوقائع والتصوير والقتلى والدماء للناس اللي هي اللي يعني الشبيحه في الميدان زي ما بيقول الشوام الشبيحه اللي موجودين سيادتك برأتهم وخلت الاوراق. طيب هي خلت الاوراق عند الشبيحه وعند الناس اللي موجوده في الميدان والعربيه اللي شفناها بتهدس تدرس الناس وتجري واللي 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 وجه انت عندك دليل ان مبارك ادى تعليمات لحبيب وحبيب ادى تعليمات ما عندناش دليل اطلاقا يقول هذا الكلام.
طب رايك بهذا الكلام دكتور ساتر مشرف اتفضل
من ناحيه ايه
اللي هو بيقوله الكلام المنطقي اللي بيقوله دكتور ابراهيم
ايوه كلام يعني منطقي وما انا قلت انا قلت الكلام ده
على غير مبارك ما ادناش تعليمات صريحه. طب من اين اتت التهمه؟
ما انا مش عارف عليه ايه وما اعرفش انا عشان كده انا قلت من الاول انا قلت تخمين قد يكون كذا ووضح الدكتور ابراهيم وضح اللي منشور ان هو بيقول لك المنطوق جال بتهمه الاشتراك في جنايه كذا. ايوه ماشي ما انا مش مختلف ما انا بقول الدكتور ابراهيم وضح ما انا بقول وضح انا مش مختلف معاك ما انا
هو لا هو انت المحت في حته فيها ذكاء الماده 145 برضو عقبه
انا قلت ممكن
لا تصل الى المؤبد لان حكومه الاشتراك تجوب
ما انا بقول ممكن يعني انا فسرت انا بدور لحاجة منطقية ما القانون منطق.
طب هنا في الصحف كنا شايفين حيثيات الحكم هل حيثيات
لا الحيثيات اللي قالها
اللي قالها هو ودي هو قال انا هقول بقى انا كنت في المستشفى انا بسمع المنطوق مدي عيال اكشف عليها في المستشفى فوجبت كده الله يسلمك فوجبت كده شفت المنطوق فانا ما ركزتش وهو انا سامعه بيقول انا هقول بعض الاسباب
او بعض الحسيات
لكن الحكم هيبقى ده ممكن يكون من 50 60 صفحه 100 صفحه مش هينفع في دوله ده عايز له
شوف حضرتك هو هنا
ثلاث اربع جرائم 12
فيه. لم يتم ضبط القاتلين الاصليين للثوار ولا توجد ادله قطعيه لاثبات الاصابات باسلحه رجال الشرطه.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا راجل انا معايا دكتوراه في الدولي بس انا تخصصي جنائي. محكمه النيابه العامه قد تكون قصرت قد تكون النيابه العامه زي ما قال المستشار مصطفى سليمان محامي العام الاول المترافع وقال ان حدد الجهات باسمائها وقال ان المخابرات العامه وان مش عارف
ايه
ما تعاونوش معايا اول كده في المرافعه
من زمانك
في 9 سبتمبر في 9 سبتمبر لكن المحكمه بيبقى واجب عليها تعمل حاجه اسمها التحقيق القضائي. بتجيب القضيه دي كلها وتفرها تاني قدامها وتستدعي اي جهه وتجيب الامن المركزي تعالى يا ابني وريني دفاترك. طب الدفاتر دي مش موجوده تجيبه تدخله في جريمه ان هو مدد الدفاتر دي. الاحراز خير ان الاحراز موجوده بس الماتيريال بتاعها مش موجود تجيب ودي في جنايه وفي جناح تبديد لهذه الاشياء. لما تعجز المحكمه وتجد ان هؤلاء المتهمون الماثلون امامها ليسوا هم المتهمين بتحيل النيابه العامه لاتخاذ شؤونها ضد المتهم الاخر.
طيب دكتور يعني الحكم في وقت حرج انت يعني متفق معاه ترى يعني صب في صالح من من مرشحي الإعادة دكتور محمد مرسي ولا الفريق شفيق؟
لحظة بس أنا ليا تعقيب مش تعقيب يعني عايز حاجة أقولها إن إحنا برضو كرأي عام إذا كانت النيابة قصرت الجهات المسؤولة عن تقديم الأدلة
التعاون
لم تقم بواجبها أو قصرت على نحو ما أو بأي شكل الرأي العام والضغوط اللي كانت على المحكمة بسرعة الفصل وأجلتها شهرين وأجلتها شهر ورد المحكمة اللي خد له شهرين اللي قدم ده كله ضغط الوقت. المحكمة لو كانت أجلت القضية أكتر من الإجراءات اللي خدتها دي وشوف هي نظرتها بجد دي ما الله أعلم كان هيقول لك يعني كان هتكال الاتهامات جزافا يعني فأنا عايز أقول إن الضغوط إن الأمور ما مشيتش بوضعها الطبيعي مع كم القضايا والبلاغات اللي موجود قد يكون عامل من العوامل الكتيرة الظاهرة والخفية في
هل عدم
فهل هلت القضية بالوضع ده؟
لا يجوز احنا اما ان ناخذ ان القضاء يضغط عليه ويتعامل مع الاعلام ويتاثر اما ان ناخذ بهذه الجهة واما ان احنا ننزه القضاء ولا ده قضاء مستقل.
طب انا في نهايه
ولا اتكلم لو كان ذلك لكان تنحى.
لا انا بتكلم تنحى، انا بتكلم على الوضع العام. كل الناس بتقول يعني كان كل ما تتأجل اتأجلت ليه؟ ده تواطؤ. الناس عايزة القضية تترفع النهاردة يتحكم فيها بكرة، ما ينفعش حضرتك قانوني وعارف.
في حاجات حضرتك لو عندك وقت، الراجل لما يتعرض للدعوة المدنية وأحلها للمحكمة المدنية المختصة، يعني ما حكم انت حكمت على الرئيس مبارك الرئيس السابق، وحكمت على الوزير حبيب العدلي الوزير السابق او الاسبق، طيب لماذا لم تحكم عليهم بالدعوة المدنية وعندهم املاك؟ يعني كأنك ابو زيد مغازيل، كل واحد رجع لشنطته ولهدومه ولفلوسه في البنوك ولعربياته ولعقاراته وشاليهاته، ودماء الشهداء وفلوس الشعب ضاعت هباء منثورا. طيب. ولا حول ولا قوه الا
بالله. صالح هذا الحكم ساعتها ان شاء الله.
طبعا الصب مبدئيا ده وجهه نظر شخصيه، طبعا انا لا بتاع سياسه ولا ليه دعوه بالسياسه، بس مبدئيا انا الصب انت قصدك على مرشحين الرئاسه. انا
مرسي والفريق
انا رايي ان هو كده مبدئيا بيصب في مصلحه الدكتور مرسي. ولكن الامور لو طالت او زادت عن حد المظاهرات وكده مع الوضع اللي فيه الناس والناس
مش فيها عاده اصلا.
لا ما اقصدش كده، اقصد ان قد يجلب بصوره عكسي.
طيب
والله هي غير الصب، انما دي اسباب ربنا هو اللي بيسبب الاسباب. لو ربنا اطلع على نيه مرسي والايه راجل هيصلح للشعب نتمنى ذلك ويجي. لو اطلع على نيه شفيه وليه صالح الشعب يجي. لكن من مع الثوره ومن ضد الثوره؟ هو ده السؤال. استفاد من استفاد؟ استفاد الذين كانوا مع الثورة وهو مرسي، دي الحقيقة بقى. لكن هذا الهجوم اللي هو على الدكتور مرسي على اساس ان هو راجل اخوان المسلمين لا يبرره. احنا لا نتفق او نختلف مع الاخوان، وانما نحن من مع الثورة. هل دلوقتي شفيق ينزل الميدان؟
لا طبعا
ينزل. هذا ليس مع الثورة.
مشاهدي الكرام انتهت الحلقة، اشكر في نهاية ضيفي الكرمين دكتور ابراهيم الياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين رئيس لجنة الشؤون السياسية، شكرا لك دكتور. ايضا اشكر المستشار الدكتور مجدي الجرحي نائب رئيس مجلس الدولة، شكرا لك. اشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها يا مكان فيها ممال، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره، جيد لعى الدنيا حالك، جاي ليل عالدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم جاي له ليل السلام.